نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو وسفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
هذا الحديث اشتمل على وصية عظيمة جامعة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أعظم جوامع الكلم التي تكلم بها الرسول عليه الصلاة والسلام. ويكفيك أن تعرف لهذا أن هاتين العبارتين قل آمنت بالله ثم استقم قد جمعت الإسلام كله. يكفيك حتى تعرف الكلام الذي قلته من أن هذا الحديث من أعظم جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، يكفيك أن تعرف أنه عليه الصلاة والسلام لخص الإسلام كله من أوله إلى آخره في هاتين الكلمتين. وهذا هو جواب السؤال، لأن السؤال الذي وجه للنبي صلى الله عليه وسلم أو الذي طلب منه قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، إذن فالجواب المتوقع إذن أن يكون ماذا؟ كافيا عاما شاملا لا يحتاج إلى شيء بعد ذلك. وعندما نقول لا يحتاج إلى شيء لسنا نعني مطلقا، فإن هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى تفصيل ولا شك، هذا إجمال. قل آمنت بالله ثم استقم هذا يحتاج إلى تفصيلات كثيرة، لكن المراد بالجمع في هذه الكلمة أنه جمع أمر الإسلام كله من حيث العموم، فلسنا نحتاج إلى شيء آخر من جهة العموم، لا يمكننا أن نضيف شيئا آخر بعد ذلك، لكن هذا العموم أو هذا الإجمال يحتاج إلى شرح وبيان وتفصيل. وهذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي قضاها في شرح وبيان هذا الأمر العظيم، كما في سورة العصر عندما قال الإمام الشافعي رحمه الله إيش الذي مر معنا في الأصول الثلاثة: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. لكفتهم يعني ماذا؟ يعني إجمالا، لكن من حيث التفصيل ومن حيث البيان فهذا شيء آخر. فالذي أمامنا في الحديث بارك الله فيكم أصلان عظيمان، هذان الأصلان جامع الإسلام ملخص الإسلام. الأصل الأول الاعتقاد، الأصل الثاني العمل. الاعتقاد والعمل. الاعتقاد في قوله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله، قل آمنت بالله، هذا شرحه إجمالا الاعتقاد، كل ما يتعلق بالاعتقاد، سواء تكلمنا على التوحيد أو تكلمنا على الرسالة أو تكلمنا على أركان الإيمان أو تكلمنا على سائر المسائل العقدية والأصول العقدية، فهذا كله يدخل تحت إيش؟ تحت الإيمان بالله. فالإيمان بالله ينصرف أصالة إلى التوحيد، ينصرف أصالة إلى التوحيد، الإيمان بالله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ثم يستتبع ذلك الإيمان بالرسالة، لأن الإيمان بالرسول من الإيمان بالله، الله تعالى هو الذي أرسل الرسول وهو الذي أوجب طاعته، فالإيمان بالرسول والتصديق برسالته واتباعه هذا داخل في إيش؟ في الإيمان بالله. أركان الإيمان أن تؤمن، إذا تكلمنا على سائر الأركان يعني سوى الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، هذا كله راجع للإيش؟ للإيمان بالله، لأن الله تعالى هو الذي أخبر بهذه الأشياء وهو الذي أمر بالإيمان بها. وهكذا بارك الله فيكم في كل أمر اعتقادي، هذا كله يرجع إلى الإيمان بالله. الأصل الثاني إيش قلنا؟ العمل. هذا قوله صلى الله عليه وسلم ثم استقم. الاستقامة معناها العمل، هذا أيضا بالإجمال العمل. العمل بماذا؟ بالاعتقاد الذي تقدم. فإذا آمنت بالله فعليك أن تعمل بمقتضى هذا الإيمان، هذا الإيمان يستوجب منك أن تفعل كذا وكذا وأن تترك كذا وكذا، فلابد أن تعمل بذلك، تفعل ما أمرك الله به وتترك ما نهاك عنه، فهذه هي الاستقامة. يعبر عن الاستقامة أيضا بالتقوى، يعبر عنها بالتقوى. التقوى أيضا فعل المأمور واجتناب المحظور. فهذا هو المراد بهذه الكلمة الثانية بهذا الأصل الثاني، استقم أي استقم بالعمل، يعمل ما أمرك الله به واترك ما نهاك عنه. وهذا هو المراد بقول من قال من العلماء في شرح الحديث المراد بالاستقامة الاستقامة على التوحيد، يعني هكذا قال بعض العلماء، فإن الاستقامة على التوحيد لا بد أن يكون فيها أيضا العمل. فالحاصل بارك الله فيكم أن هذا الحديث جمع أمر الإسلام، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني لخص لي أمر الإسلام، اجمع لي أمر الإسلام بعبارة جامعة. فجامع أمر الإسلام إذن جامع أمر هذا الدين الاعتقاد والعمل، هناك اعتقاد في القلب وهناك عمل في الجوارح على التفصيل المعروف. ولهذا يعد هذا الحديث شاهدا لمسألة الإيمان، لأن الإيمان نقول قول وإيش؟ قول وعمل. فهذا بالضبط هو ما جاء في هذا الحديث، قل آمنت بالله ثم استقم. فالإيمان بالله هذا بمثابة القول، والاستقامة بمثابة العمل. أيضا ننبه على أن هذا الحديث مأخوذ من القرآن، بمعنى أن ما ذكر في الحديث موجود في القرآن أيضا. يقول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، الآية. فقوله تعالى قالوا ربنا الله بمنزلة قول النبي عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقاموا، هذا موجود في الآية وفي الحديث. فهذا أيضا موجود في القرآن، ذكر الله تعالى هذين الأمرين. فالفلاح إذن في الاعتقاد والعمل، من أتى بالاعتقاد الواجب عليه وأتى بالعمل الواجب عليه فقد حقق الإسلام على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه من هذه الحيثية، وكان مستحقا لدخول الجنة ابتداء كما سيأتي في الحديث التالي إن شاء الله. نعم. هذا الحديث تصديق كما ذكرت في الكلام للحديث السابق، معناه لو تأملت فيه يصدق الحديث السابق. الرجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أرأيت إذا صليت المكتوبات أي الفرائض، وقد سبق الكلام على معنى إقامة الصلاة في الأحاديث التي درسناها في الدورة الماضية. قال وصمت رمضان، هذا هو الصيام الواجب الفرض، ركن من أركان الإسلام وسبق الكلام عليه أيضا. قال وأحللت الحلال وحرمت الحرام. هنا ننتبه، أحللت الحلال وحرمت الحرام يعني ماذا؟ يعني اعتقدت حل ما أحله الله تعالى وتحريم ما حرمه الله تعالى وعملت بذلك. اعتقدت حل ما أحله الله وتحريم ما حرمه الله وعملت بذلك. إذن قوله أحللت الحلال وحرمت الحرام فيه اعتقاد وعمل، لابد أن يفهم هذا، هذا مهم أن تكتبه وتعرفه في تفسير الحديث. ليس المقصود الاعتقاد فقط، وليس المقصود أنه يحلل أو يحرم من عند نفسه، عندما يقول أحللت الحلال وحرمت الحرام ليس هو الذي يحلل ويحرم، وإنما المقصود أنه يعتقد حل وتحريم ما أحله الشرع وحرمه. وهذا جائز في لغة العرب عندما يقال فلان لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، يعني لا يعتقد ذلك، لا يعتقد ما جاء في الشرع من ذلك، وفلان يحل الحلال ويحرم الحرام يعني يدين بذلك، يعتقد بذلك، يعتقد تحليل الحلال وتحريم الحرام. طيب هذا جانب الاعتقاد. جانب العمل لماذا أضفناه؟ لماذا أضفنا مع أنه يقول وأحللت الحلال وحرمت الحرام؟ لماذا أضفنا جانب العمل؟ أولا، إذا رجعت إلى أول الحديث، إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان، هذا عمل ولا ليس عمل؟ هذا عمل ولا شك. ثانيا، في كلامه بعد ذلك قال أدخل الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم نعم. ودخول الجنة هنا المراد به الدخول ابتداء من غير عذاب، الدخول ابتداء من غير عذاب، يعني من غير استحقاق للوعيد، لأن الحديث مسوق مساق ماذا؟ مساق التبشير والوعد. أدخل الجنة يعني ابتداء على سبيل الوعد المباشر، على سبيل المكافأة. فهذا معناه كما يقول العلماء في مثل هذه النصوص أن الدخول المقصود هو الدخول ابتداء من غير سابقة عذاب. طيب، والذي لا يستحق العذاب هو الذي يعتقد فقط أم الذي يعتقد ويعمل؟ فإذا اعتقد ولم يعمل فقد استحق ماذا؟ استحق العذاب، يعني اعتقد تحريم المحرمات ولكنه فعلها، صار يسرق ويزني ويشرب الخمر ويفعل كذا وكذا وهو يعتقد تحريمها، فهذا إيش حكمه؟ عاصٍ فاسق، مستحق لماذا؟ مستحق للوعيد، مستحق للعذاب. فهذا لا يستحق دخول الجنة ابتداء، وإنما هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فليس عن هذا الصنف نتحدث، لأن دخول الجنة كما قلنا هو الدخول ماذا؟ ابتداء من غير سابقة عذاب. ودخول الجنة أو النجاة ابتداء من غير عذاب لا يكون إلا لمن؟ إلا لمن اعتقد وعمل، لابد أن يعمل الواجبات ويترك ماذا؟ المحرمات. إذن صار المراد بقوله وأحللت الحلال وحرمت الحرام أنه يعتقد ذلك وإيش؟ ويعمل به، فيعمل الحلال معتقدا أنه حلال، يتزوج النساء مثلا يعتقد حل ذلك، يأكل الطيبات ويشرب الطيبات معتقدا حل ذلك، ويحرم الحرام أي يتركه معتقدا تحريمه، يعتقد أن الزنا حرام وأن السرقة حرام إلى آخره، ويترك ذلك ممتثلا لأمر الله تعالى وحكمه. ثم قال ولم أزد على ذلك شيئا، لم يزد شيئا على ماذا؟ على الصلاة المكتوبة والصيام المفروض وتحليل الحلال وتحريم الحرام، يعني باختصار لم يزد شيئا على الاعتقاد والعمل، لهذا قلت الحديث يصدق الحديث الايه السابق، لم يزد شيئا على الاعتقاد والعمل. وأي عمل؟ ويتكلم على الحلال والحرام، يعني الواجب، لم يزد شيئا على العمل الواجب أنه يفعل الواجبات ويترك المحرمات. إذن صار الذي يأتي به في النهاية الاعتقاد والعمل الواجبان. طيب، هذا ظاهر الحديث ولم أزد على ذلك شيئا، يعني لم يزد شيئا على الواجب، فلم يفعل مستحبا ولم يترك مكروها. وهذا يذكرنا بالحديث الآخر، الحديث المعروف في الصحيحين، لما جاء الأعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والصيام وكذا، هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، فقال والله لا أزيد على هذا ولا إيه ولا أنقص، فقال صلى الله عليه وسلم إيش؟ أفلح إن صدق. وهذه مسألة مشهورة تكلم فيها العلماء في ترك المستحبات وفعل المكروهات، من ترك المستحبات لم يفعل مستحبا أبدا من مستحبات الشريعة، ولم يترك مكروها أبدا من مكروهات الشريعة، اقتصر فقط على الواجبات، يفعل الواجبات ويترك المحرمات، هل يأثم بذلك أم لا؟ يأثم كيف ونحن نقول ترك المستحب يعني ليس فيه إثم ولا عذاب وفعل المكروه؟ لا، لابد أن تفرق بين آحاد المستحبات وجملة المستحبات. آحاد المستحبات هذا بالإجماع لم يخالف في ذلك عالم أصلا، هو من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن من ترك المستحب، وهذا هو ما ندرسه في الفقه، في أصول الفقه، صحيح ولا لا؟ نقول في تعريف المستحب ولم يستحق العقاب إيه؟ تاركه. هذا باعتبار أفراد المستحبات، هذا بالإجماع لا يخالف فيه أحد، لكن طبعا الخلاف في بعض المستحبات، هل هي مستحبات أم لا، يعني يختلف العلماء في الشيء المعين هل هو واجب أم مستحب. لكن من ثبت عنده أنه مستحب فضلا عن المستحبات المجمع عليها في دين الإسلام فهذا لا شك ولا إشكال. لكن بعض العلماء قال من ترك جميع المستحبات أثم، من ترك جميع المستحبات أثم بذلك، واضح؟ هذا قول لبعض العلماء. وممن قرره الشاطبي رحمه الله وطول في ذلك في كتاب الموافقات وذكر عليه أدلة متعددة، والمقام يحتاج إلى مزيد من البحث والنظر والله المستعان. لكن ظواهر الأدلة تقتضي أن من ترك جميع المستحبات أو فعل جميع المكروهات فإنه لا شيء عليه، وإنه يتعرض للفلاح ويستحق دخول الجنة ابتداء ولا إثم عليه. هذا الذي تقتضيه ظواهر الأدلة. هناك نظر بعد ذلك في أمور أخرى، هذا باب يحتمل نظرا وبحثا. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.